إقرارا.
ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه.
يقول إنه مما يشترط في الإقرار أن تكون العين بيد المقر أو تحت ولايته واختصاصه، فلا يصح إقرار الإنسان بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر إنسان أجنبي على شخص صغير، طفل صغير، فلا ولاية له عليه ولا حق له في التعبير عنه. أو أقر على وقف في ولاية غيره أو في مال ليس من اختصاصه وإنما هو من اختصاص غيره، بمعنى لو أن إنسان أجر وقفا أو اعترف بأنه أجر الوقف الفلاني ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا تعتبر لأنه لا علاقة له بهذا الوقف. أو أقر بأن الصبي فلان جنى ولد الناس، فهذا الإقرار لا يعتبر منه لأنه لا علاقة له بهذا الصبي، فإقراره عليه لا يعتبر، فلا بد أن يكون المقر وليا أو مختصا على هذا الشيء، أو يكون الشيء المالي بيده ليقر به وتحت تصرفه.
وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه.
يقول وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة، بمعنى أنه إذا أن إنسانا أقر بأمر من الأمور ثم ادعى بأن إقراره بها كان بسبب إكراه وقع عليه وأنه لم يكن مختارا، قال كترسيم عليه، بمعنى أنه وضع عليه خفارة أو سجن أو أخذ ماله أو هدد من إنسان قادر على تنفيذ ما هدد، فإذا ثبت ذلك قبلت دعواه وسقط إقراره السابق. فيقول تقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، هذه القرينة وضع عليه حراسة، وضع عليه خفارة ونحو ذلك، فشوهد هذا وعلم، فإذا ثبت أن إقراره كان بسبب هذه الضغوط فإنه لا يعتد بإقراره السابق وتقبل دعواه.
وتقدم بينة إكراه على طواعيه.
قال وتقدم بينة إكراه على طواعيه، يعني لو أنه ادعى أنه وقع عليه إكراه وجاء إنسان آخر وقدم بينة أنه لا إكراه عليه وأنه أقر مختارا وأنه لم يقر بسبب الضغوط التي وقعت عليه، فأيهما تقدم؟ قال تقدم بينة الإكراه، البينة التي تثبت أنه أقر مكراها تقدم على البينة التي تدعي أنه كان غير مكره، وتقدم بينة إكراه على طواعية.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أو لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع
قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك أي لوزن ما أكره عليه صح البيع لأنه لم يكره على البيع. بمعنى أن الإنسان لو أكره على أن يزن ماله، عنده مثلا كومة من العيش أو من التمر فأكره على وزنها فقام وباعها جزافا لأن وزنها يشق عليه ويؤذيه، أو يخشى أنه يترتب عليه ضياع بعض المال أو العبث فيه وذهاب نظارته ونحو ذلك، فإذا باع ملكه من أجل الوزن فإن البيع صحيح ولا علاقة له بالإكراه، لأنه أكره على الوزن وهو لا يريد الوزن فباع، فالبيع حينئذ صحيح وإن كان يخشى أن يترتب عليه ضرر بسبب الوزن وباعه بأقل من سعره ونحو ذلك.
ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10.
يقول يصح إقرار الصبي أنه بلغ بسبب الاحتلام إذا كان عمره 10، لأن الصبي قد يبلغ بال10 والجارية قد تبلغ بال9، فإذا ادعى ذلك صبي فإنه يقبل منه ويعامل معاملة البالغين من حيث ولايته وغير ذلك. ربما يسأل بعضكم لماذا هذا يحتاج إليه، لو كان له أخت مثلا تريد أن تتزوج فإنه يكون هو وليها ولو كان عمره 10 لأنه بالغ، وإذا كان مع هذا عاقل فله تمام الأهلية. فإذا ادعى ابن 10 أنه بلغ بالاحتلام فإن دعواه تقبل ويعتبر إقراره في ذلك إذا كان هذا ممكنا بأن كان عمره 10.
ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون.
قال ولا يقبل بسن إلا ببينة كدعوى جنون، يعني لا يقبل من الإنسان أنه بلغ 15 سنة إلا ببينة تثبت ذلك، لأنه هو لا يعرف متى ولد، لأنه يعرف ذلك الذين حضروا ولادته، أما هو فإنه لا يقبل منه أنه بلغ 15 إلا ببينة تثبت ذلك بشهادة شهود أو وثيقة من شهادة ميلاد ونحو ذلك تثبت صحة مقولته وإقراره. كما أن الإنسان لا يقبل دعواه الجنون إلا ببينة تثبت أنه كان مجنونا وأنه وقع عليه الجنون في وقت كذا. نكتفي بهذه المسائل، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الأسئلة جاء جوابها أثناء كلامنا، يبدو أنها كتبت في أول الدرس. يقول: أحرمت في الطائرة عند الوصول للميقات، ولكني لا أذكر إن كنت نويت العمرة أم لا، فماذا علي؟ سؤال غريب الحقيقة، ما أدري شو مقصود. ما دمت أنك تذكر أنك أحرمت عند وصولها للميقات، فما الباقي عليك؟ الإحرام هو نية الدخول في النسك، فأنت عند مرورها بالميقات نويت الدخول في النسك، هذا هو الظاهر من سؤالك. فما الباقي الذي يظهر من سؤالك؟ ألا شيء عليك، لأنك تذكرت أنك في الميقات وتقول بأنك أحرمت، فلا يظهر لي من سؤالك خلل في إحرامك، إلا إذا كان هناك شيء لم توضحه في السؤال. قول: ادعو الله لي بالثبات. نسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل: ما حكم الحلف بالطلاق والحرام والأمانة، وما الحكم إذا حلف ولم يكفر؟ أولا، كما مر بنا، الحلف يكون بالله، وإذا حلف الإنسان بالطلاق فإن المراد الفقهاء بهذا الحلف هو أن يقول الإنسان: عليه الطلاق إن لم تفعل كذا، أو إن فعلت كذا. فعلق وقوع الطلاق على فعل أو ترك، ويقصد من ذلك الحث أو المنع. هذا هو الذي يعبر عنه في عبارات الفقهاء بأنه حلف بالطلاق، وليس عبارته كأن يقول والطلاق أو نحو ذلك، وإنما يعبر بالطلاق لإيقاعه على زوجته: إن فعلت كذا أو إن لم تفعل كذا، حسب مراده ومقصوده من عملك أو امتناعك. وهذا النوع من الأمور لأهل العلم فيه كلام، بعضهم يرى أنه إذا لم يحصل المعلق عليه أنه يقع الطلاق، وبعضهم يرى أنه يعتبر يمينا مكفرة بكفارة يمين. وأما الحلف بالأمانة فقد مر بنا الكلام عليها أنها لا تجوز، وأن الإنسان لا يحلف إلا بالله تعالى. وأما الحرام فإن هذا يصرف إلى نية المتحدث به، كأن يقول حرام عليه كذا، فبعضهم يراه يمينا وبعضهم يراه ظهارا إذا كان يتعلق بالنساء، كأن قال زوجته عليه حرام، فبعضهم يعتبر هذا ظهارا، وبعضهم يراه كلاما محرما يجب عليه منه التوبة، ولا يعتبر يمينا ولا ظهارا. يقول التهاون في عدم التكفير، التهاون في كفارة اليمين، وهل هذا يعتبر من كبائر الذنوب؟ نقول بلا شك كفارة اليمين من الأمور الواجبة، فإذا أن الإنسان لم يكفر فإن هذه معصية إذا تعمد تركها، أما إذا أخرها حتى يجد ما يكفر به فإن هذا مقصر لكنه لا يعتبر مرتكبا لكبيرة. لكن إذا عزم على عدم التكفير ولا يبالي باليمين فإن هذا يعتبر مرتكبا لكبيرة. هذا يقول إنسان يريد أن يستقدم عمالا ووجد وفرة في العمالة، فطلب منهم لكي يرشحهم للعمل عنده أن يدفع من أراد أن يرشح للعمل عنده مبلغا من المال، فما حكم هذا؟ الذي يظهر من هذا أن هذا الإنسان حصل له رغبة في تكاثر الذين يرغبون في العمل عنده، والإنسان الذي يريد العمل عليه أن يختار النوعية التي تخدمه في عمله، وهو الذي يدفع لهم الأجر مقابل عملهم، لا أنه يطلب منهم أن يدفعوا له وهم يعملون عنده، فإنهم عماله، وحينئذ فيطالبون به العمل وهو مطالب بالأجرة. أما أن يطلب منهم هم العمل والأجرة فهذا خلاف عقود العمل، وهذا لا يصلح. وإذا كان وجد عنده عدد من الناس وأراد التمييز بينهم فإن المتعين عليه أن يميز بينهم في إتقان العمل وجودته ومهارة كل منهم. هذا يسأل عن مسألة في الأذان ومتابعة المؤذن وما حكمها. نقول من السنن الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحي على، أي حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بأن يقول الإنسان إذا سمع المؤذن مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، وأن للإنسان مثل أجر المؤذن بمتابعته له، وإذا انتهى المؤذن من الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. فإن من فعل هذا وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل عن تلاوة القرآن والذين يتعبدون بتلاوته، فبعضهم يختم بثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر، أيها أفضل؟ نقول الأفضل هو أن الإنسان يقرأ وهو يفهم ما يقرأ ويخشع، كما كان عليه الصلاة والسلام يقف عند كل آية سؤال ويسأل، وعند كل آية عذاب ويتعوذ، ويرتل القرآن ويتدبر القرآن. هذا هو المطلوب من الإنسان. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ ورتل القرآن ترتيلا، لأن القرآن نزل ليكون نظام حياة ويفهم ويعمل به، لا أنه تردد فيه الأصوات من دون فهم ولا تأمل. هذا سائل يسأل سؤال يقول ما هي حرمة مكة؟ مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمتها مستمرة إلى قيام الساعة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تنتقف لقطتها ولا يؤذى فيها مسلم ولا ينتهك فيها مال ولا تستحل فيها حرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتحها استحلها ساعة من النهار فقتل ابن خطل ومن معه، وأعلن هذا وقال ما معناه: لا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة من نهار ولم تبح لأحد قبلي ولن تباح لأحد بعدي. وهذا المكان سمي حرما لما فيه من القداسة والحرمة التي لا توجد في مكان آخر. والكفار كانوا يقدسون هذا البيت ويحترمونه، وإذا رأى أحدهم عدوه لم وقاتل أبيه أو ابنه لم يتعرض له حتى يخرج من الحرم، وكانوا يلجئون الإنسان لأجل أن يخرج من حدود الحرم. والحرم ليس هو المسجد هذا فقط، وإنما كل مكة، كل حدود حرم مكة. فالعشب فيه آمن، والطير فيه آمن، والمال فيه آمن، فكذلك الإنسان. بل إن الإنسان بمجرد همه بالمعصية في مكة ولو كان هو خارجها توعده الله بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو كان في أي بقعة من الدنيا وهم بأن يفعل فاحشة أو جريمة أو معصية في مكة فإنه متوعد بأن يذيقه الله من العذاب الأليم، فما بالكم بمن في مكة ويريد أن يفعل الفاحشة أو الأمر المحرم والمعصية في مكة؟ لا شك أن هذا أعظم إثما وأشد جرما. وكثير من السلف رحمهم الله تحرجوا من السكنة في مكة خشية أن يخلوا بقداستها، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان إذا أراد أن يؤدب أولاده خرج بهم من مكة لئلا يصدر منه كلمة نابية لا تليق بمقام مكة فيكون عقابه شديدا. فهذا البلد له مكانته وحرمته وله قدسته، فيجب على كل من أكرمه الله جل وعلا بالوجود في هذا المكان أن يحترمه وأن يقوم بما يجب له من التعظيم والتقديس والاحترام، وأعظم ذلك أداء الواجبات والبعد عن المحرمات. نسأل الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. يقول هل يجب على المسافر إجابة نداء المسافر؟ الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.